وصلى الله على محمد وآله الميامين. وعليكم السلام. ذكر سيد العدم في تي البحث السابق الذي أشرنا إليه أو ذكرنا قسم منه أنه إذا كان هناك داعيان للعبد إلى فعل العبادة له صورتان، قد تكون صورة بحيث يكون كل من الداعيين ناقصا في التأثير، وكان مجموع الداعيين هذا داعيا كاملا مؤثرا كاملا. ففي هذه الصورة أفتى رضوان الله تعالى عليه بعدم صحة العمل. إذا كان داعي للصوم كسب الصحة مثلا، هذا شوية تحسين إصلاح وزن البدن مثلا، وداعي آخر هو أمر الله سبحانه بل كتب عليكم الصيام. فإذا كان كل منهما مكمل للآخر، كل من الداعيين مكملا للآخر، فحينئذ أفتى رضوان الله تعالى عليه بعدم صحة العمل، لأن العبادة حينئذ وهو الصوم في فرض المثال ليس بدافع غرض المولى فقط. سورة ثانية، هذا نتفق معه رضوان الله تعالى عليه. سورة ثانية التي نختلف معه قد سره هو ما إذا كان داعي من قبل المولى بمفرده كافٍ في دفع العبد إلى إيجاد الصوم، وكذلك داعي الناشئ من نفس العبد أيضا مع قطع نظر عن داعي المولى، هذا أيضا كافٍ في دفع العبد وإرغامه لنفسه بل على فعل الصوم. ففي مثل ذلك إذا اجتمع هذان الداعيان معا كل منهما بمفرده كافٍ في إيجاد الفعل ودفع العبد نحو الفعل، ولهذا اجتمع أفتى رضوان الله تعالى عليه في هذه السورة بصحة العمل، حيث أن الداعي من قبل المولى كافٍ في صحة العمل. هذا الذي أفاده سيد العدم غير واضح، والوجه في ذلك الداعيان إذا اجتمعا كما كل منهما يؤثر هذا في المقتضى هذا في الفعل في صدور الفعل من العبد، كذلك يمانع الآخر هذا في تأثير الفعل. مثل قلنا هذا حرارتان، حرارة من نار وحرارة من كهرباء، وكلتا الحرارتين هذا مؤثران، كل واحد منهما كافية لتحمية الماء مثلا، ولكن أحدهما هذا ليس بمفرده يؤثر، ذاك الآخر إذا يؤثر، فيكون لكل من الداعيين تدافع فيما بينهما وتأثير في المقتضى والمعلول. أو نقول بتعبير آخر أنه ليس كل منهما في مقام التأثير مستقلا، بل كل منهما مع الآخر مؤثرون. ففي مثل ذلك لا يكون العمل لله سبحانه فقط، بل يكون لله ولغاية الشخصية، مثل قلنا هذا غاية من الصوم. فما أفتى رضوان الله عليه غير واضح. نعم إذا كان كل من الداعيين كاملا، لكن كان أحد الداعيين في طول الآخر لا في أرضه، مثلا داعية من العبد للصوم هو كسب الصحة للبدن، صوم وتصحو مثلا، ولكن هذا الداعي ناشئ من أمر المولى بالصوم وهو أيضا كافي، فعينادنا يكون في الحقيقة الداعي أساسي هو واحد وهو داعي المولى، فعينادنا نحكم بصحة العمل. أما في كون داعيين في أرض واحد هذا لا يمكن الالتزام بصحة العمل لعدم تحقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى وحده. ثم هناك مسألة أثارها رضوان الله تعالى عليه، وهذه المسألة مرتبطة بمسألة لزوم كون أطراف العلم إجمالي تحت الابتلاء. يقول كان نشك هل يشترط في تنجز علم الإجمالي، أو حسب تعبير خادم يكون في وجوب اتباع العلم الإجمالي، يشترط أن تكون كلها تحت الابتلاء أو لا، هذا شك. أو نهرز أنه لا بد من أن تكون الأطراف كلها تحت الابتلاء، لكن في هذا المورد محل ابتلاء المكلف هل كلها تحت الابتلاء أو لا لا ندري. ففي هذه الحالة ما حكم؟ هل يعتبر علم منجزا حسب تعبيرهم أو غير منجز، أو يجب اتباعه أو لا يجب اتباعه؟ مثلا هذا خل، لا تشبه الكالي، لا تشبه الخمر، خل لا تشبه الخل، وبين هذه الكؤوس هذا مع أنواع من المشروبات هذا فيها خل أيضا. ففي مثل ذلك هل ملئ كله ولست أدري أن هذه أطراف كلها تحت الابتلاء أم لا، حتى يجب اتباع أمر المولى لا تشرب الخل حتى أترك جميع الأطراف أو لا. اختلفت عليه نظريتان، نظرية لصاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، ونظرية للشيخ العظم الأنصاري وتابعه المحقق نايني. قال النايني طبعا للشيخ الأنصاري ها هنا يجب اتباعه على أمر المولى، ويجب ما دمت لا تعلم أنها كلها خارجة من ابتلاء أو لا أجب عليك اجتناب عما تقدر عليه عن طرف الذي هو تحت ابتلائك. مقابل هذين العظيمين صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه يقول ليس الأمر كذلك، بل حينئذ لا يجب اتباع أمر المولى لا تشبل خل. السيد العظم في مقام التأييد للشيخ الأنصاري وأستاذه المدلل شيخ النائني رضوان الله تعالى عليهم جميعا، هذا يؤيد رأي الشيخ ويرفض رأي صاحب الكفاية. ورأيه رأي السيد العظم مبني على مطلب، وهو هذا المطلب تقدم منه قدس سره مفصلا في أوائل بحث حجية الظن، حجية الظواهر. هناك قال أنه إذا شككت في مورد أنه يجب علي اتباع الأمر أمر صادر من المولى، هل ها هنا يجب اتباعه أم لا؟ يقول مقتضى إطلاق الدليل عالم الإثبات يجب عليك الاتباع. ولكن خادمكم أتخيل لا على أمر بالعكس، لأنه على هذه نظرية سيد العظم يصبح عالم الإثبات عالم الثبوت، استغفر الله، عالم الثبوت تابعا لعالم الإثبات في عالم الواقع. لا أدري هل يوجد هذا، هل يجب هل هذا مصداق لأمر المولى أو ليس مصداقا. ومعلوم إن عالم الإثبات خاضع لعالم الثبوت وليس الأمر بالعكس. فمن هنا ما أفاد السيد العظم غير واضح، وللكلام توضيح إن شاء الله في الجلسة القادمة.